الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا صاحب بقية الله. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مخدمهم الفداء. الدرس السابع والثلاثون. أولا، قبل الورود في البحث في موضوع الفقه، إلى الآن نحن نعيش في أجواء ولادة رسول الله وحفيده الإمام الصادق عليهما الصلاة والسلام. لذلك أهنئكم وأبارك لكم من جديد بهذه المناسبة العظيمة. فقد أشير إلى نقطة، لأنكم تعرفون أنني قد سافرت إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا هدف من السفر، ليس الهدف من السفر فقط تعطيل الدرس. سافرت إلى الجمهورية الإسلامية وشاركت في مؤتمر الوحدة وفي فعاليات مؤتمر الوحدة. فقد أشير إلى هذه النقطة. في هذه الحالات، خصوصا في هذه الأوضاع السياسية الموجودة في العالم، وخصوصا الأوضاع السياسية الموجودة في العالم من ناحية الاستكبار والصهيونية، الاستكبار وإسرائيل الغاصبة، حضور عدد كبير من الشخصيات، في الجمهورية الإسلامية وفي هذا المؤتمر، حضور عدد أكثر من 350، شخصية إسلامية معروفة، من حوالي 100 دولة، في هذا المؤتمر، مؤتمر كبير. هذا دليل على أن الإسلام في هذه الأيام، في هذه الأجواء، أن الإسلام هو الدين الأساسي، بين أفراد المجتمع الإنساني والبشر. هذا أولا. وثانيا، البشر والمجتمع الإنساني والأمة الإسلامية اليوم عرفت أنها بحاجة ماسة إلى وحدة الأمة. فلذلك أكثر من 350 شخصية إسلامية، هؤلاء قد حضروا في الجمهورية الإسلامية وشاركوا في المؤتمر، والحمد لله مؤتمر ناجح. والإمام الخامنئي كذلك ألقى كلمات رائعة في مثل كثير من جميع الموارد، كلمات حكيمة للضيوف، وأكد على ضرورة الوحدة الإسلامية، وأكد على ضرورة التعايش مع كل الفرق الإسلامية وكل أفراد المجتمع الإنساني. فنحن بحاجة إلى هذا التعامل، هذا الأخلاقي، هذا الإنساني. وإن شاء الله في سوريا الحبيبة كذلك، كل أفراد المجتمع شيعة والسنة، كما كان سابقا هذا البلد معروف بالبلد التعايش السلمي، إن شاء الله نحن وأنتم وأولادنا وأولادكم أفراد المجتمع في هذا البلد إن شاء الله سنعيش، سيعيش البعض مع البعض إن شاء الله بالتعايش السلمي والأخلاق والإسلام والآداب الإنسانية إن شاء الله. ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الدرس 37، عنوان الدرس تتمة الاستدلال على كفر منكر الضروري على القول بالأمرية. تحدثنا في هذا الموضوع في الجلسات الماضية العديدة، تحدثنا حول هذا الموضوع وقلنا يوجد هنا قولان أو مبنيان. المبنى الأول مبنى السببية، والمبنى الثاني مبنى الأمرية. قد ذكرنا القول الأول وقسمناه إلى قسمين، القول بالسببية السببية المطلقة والقول بالسببية المقيدة بالعلم والالتفات. وبعد ذلك بدأنا بذكر الأدلة، والتفتوا جيدا أيها العلماء، بدأنا بذكر الأدلة وبعد أن ذكرنا الأدلة أبطلنا الاستدلال بالأدلة الخمسة على القول بالسببية المطلقة. بعد أن أبطلنا الاستدلال على القول بالسببية قلنا نفس عدم الدليل على القول بالسببية هو دليل على القول بالأمرية، ولكن قد أضفنا أدلة أخرى، الدليل الأول عدم الدليل، والدليل الثاني الروايات الدالة على كفاية الإقرار بالشهادتين في تحقق الإسلام والصدق عنوان المسلم، والدليل الثالث عدم حكم الفقهاء، عدم حكم الفقهاء بكفر منكر ضروري الدين إذا كان حريف العهد بالإسلام، إذا كان حريف العهد بالإسلام. قلنا هذا دليل على أن الإنكار نفسه لا خصوصية له، لا خصوصية للإنكار، بل لا بد من أن الإنكار يؤدي إلى إنكار الرسالة وإنكار التوحيد وتكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الدليل الرابع، التفتوا، الأدلة الخمسة على القول بالسببية قد أبطلناها، وأما الأدلة على القول بالأمانية إلى الآن قد قبلنا وقلنا بصحة الاستدلال بهذه الأدلة الثلاثة على هذا القول. وأما الدليل الرابع، الدليل الرابع الاستدلال بسيرة النبي والأئمة عليهم السلام وأصحابهم، أصحاب النبي وأصحاب الأئمة وشيعتهم. وكيفية الاستدلال بهذا البيان، يعني سيرة النبي وسيرة الأئمة، سيرة الصحابة، سيرة حتى الشيعة إلى اليوم من عصر الأئمة المعصومين، عصر نبينا الأعظم إلى هذا اليوم، السيرة حاكمة وموجودة على مخالفة النبي والأئمة والأصحاب والشيعة وأهل البيت، مخالفتهم مع بعض الفرق المنكرون، بعض الفرق الذين كانوا ينكرون بعض الضروريات، في الدين، بعض ضروريات الدين. ولكن النبي كان يخالط معهم، يجلس معهم، يتعامل معهم، كان يتعامل مع هؤلاء مثلا الذين كانوا يقولون بالتجسيم بالتشبيه برؤية الله تعالى إما في الدنيا وإما في الآخرة. كانوا موجودين في أسر نبينا الأعظم وموجودين في أسر أئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام وفي أسر الصحابة وفي أسر الأتباع في أسر التابعين إلى الآن إلى اليوم. الشيعة تتعامل معهم تخالط معهم، النبي والأئمة كانوا يخالطون معهم يجلسون معهم. إن التعامل الفقهي المقصود من التعامل ليس التعامل السياسي، التعامل الفقهي، والتعامل الفقهي مع هؤلاء. وهذا دليل التفتوا إذا لم يكونوا مسلمين وكانوا كافرين لا يجوز للنبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام أن يخالطوا معهم بشكل بمخالطة فقهية من المسلمين المتداول بين المسلمين. فلما أنهم منكرون بعض الضروريات، التفتوا منكرون بعض الضروريات، مثلا موضوع التجسيم، موضوع التشبيه، موضوع رؤية الله تعالى في الدنيا أو في يوم القيامة. هذه المسائل في بعض المجتمعات تعتبر هذه المسائل بعنوان ضروري من ضروريات الإسلام عند المسلمين، ولكن الأئمة والنبي كانوا يخالطون مع هؤلاء. هذا دليل على أن التفتوا على أن الإنكار، إنكار بعض الضروريات، لا خصوصية لنفس الإنكار، بل لابد من أن يؤدي الإنكار إلى إنكار الرسالة وإنكار التوحيد. وهؤلاء كانوا يعتقدون بالرسالة، يعتقدون برسالة النبي، يعتقدون بالتوحيد، يعتقدون بالتوحيد، ولكن ينكرون بعض الضروريات، بعض المسائل، بعض المظاهر. كانوا ينكرون ويعتقدون، في ضمن الإنكار يعتقدون برسالة رسول الله. الآن لا نريد أن نتحدث حول هل المجسمة، هل القول بالتجسيم في الحقيقة يوجب الكفر، يوجب النجاسة أو لا يوجب النجاسة، يوجب الكفر أو لا يوجب، ولكن كيفية التعامل، التفتوا كيفية التعامل، كيفية المخالطة، مخالطة رسول الله والأئمة والأصحاب والشيعة مع هؤلاء دليل على أن الإنكار يوجب الكفر، إنكار الضروري، ولكن بشرط أن الإنكار يؤدي إلى إنكار الرسالة وإنكار التوحيد. هذا كيفية الاستدلال بسيرة الأئمة وسيرة النبي وسيرة الصحابة والشيعة. ربما أنتم تعرفون أن السيرة المستدل بها في جميع الأبواب الفقهية لابد أن تكون السيرة متصلة بزمن المعصومين، بعصر المعصوم، بزمن المعصوم. وهذه السيرة موجودة في روايات الكبيرة، موجودة على وتدل على ذلك. الآن لسنا في مقام ذكر الروايات، فقط نشير إلى كيفية الاستدلال وأصل الدليل. كذلك التفتوا، تأملوا، والسر في ذلك، السر في مخالطة النبي والأئمة مع هؤلاء، والسر مضافا إلى الجهات الأخلاقية والجهات الحضارية والاجتماعية، مضافا إلى ذلك الجهات، والسر في ذلك أن انتساب هذه الأمور إلى الله تعالى، انتساب هذه الأمور، أو بشكل بعبارة أخرى انتفاع هذه الأمور، انتفاع التشبيه، انتفاع التجسيم إلى الله تعالى، ليس بحد من الضرورة، ليس بحد من الضرورة التي يؤدي إنكارها إلى إنكار الرسالة. ممكن أن بعض الأشخاص، بعض الفرق، بعض المسلمين يعتبرون أن هذا من ضروري الدين، ولكن ليس بحد إنكاره يؤدي إلى إنكار الرسالة أو إنكار التوحيد. ولذلك التعامل معهم دليل على القول بالأمارية، يعني الإنكار لابد أن يؤدي إلى
إنكار الرسالة وإنكار التوحيد.
نعم، بعض هذه الأمور ممكن أحيانا واصلة إلى حد الضرورة ويؤدي إنكاره إلى إنكار الرسالة وإنكار الكفر. إذا أدى إلى هذه الجهة إلى هذا الحد لا شك فيه
وفي الحكم بكفر منكر الضرورة.
هذا كيفية الاستدلال. إن قلت لو سلمنا ولو قلنا بأن سيرة الأئمة المعصومين موجودة وتدل على مخالطة النبي والأئمة والصحابة والشيعة، ما هؤلاء الفرق؟ ما هؤلاء؟ وإنكارهم إنكارها بالنسبة لبعض الضروريات لا يؤدي إلى إنكار الرسالة وإنكار التوحيد، ولكن إذا أدى إلى إنكار الرسالة وإنكار التوحيد، ما الفرق بين الضروري وغير الضروري؟ إنكار حكم من أحكام الله تعالى وإنكار مسألة عقائدية من المسائل العقائدية، إذا أدى الإنكار إلى إنكار التوحيد وإنكار الرسالة يعد الكفر، يوجب الكفر، ولا فرق بين الضروري وغير الضروري، لا فرق بين الضروري وبين غير الضروري. السؤال إن قلت المستشكل والسائل يريد أن يسأل عن هذا النقطة، لماذا نجد في عبارات الفقهاء، التفتوا هذا النقطة مهمة، لماذا نجد في عبارات الفقهاء في كتبهم الفقهية نجد الإصرار منهم من الفقهاء، نجد إصرار الفقهاء على إفراد الذكر عنوان الضروري للإسلام في كثير من الموارد؟ إذا قلنا بالأمرية وإذا قلنا إن الإنكار طريق إلى إنكار الرسالة، إنكار الضروري طريق إلى إنكار الرسالة وإنكار التوحيد، لا فرق بين الضروري وغير الضروري، لماذا الفقهاء كانوا مصرين والآن ما زال مصرين على إفراد ذكر هذا العنوان، عنوان الضروري؟ لماذا؟ وبعبارة أخرى، إذا قلنا بذلك لا فائدة لذكر هذا العنوان عنوانا مستقلا، الفقهاء جعلوا هذا العنوان عنوانا مستقلا، عنوان ضروري الدين وإنكار الضروري من الدين يوجب الكفر، لا فائدة ولا ثمرة لهذا العنوان إذا قلنا بالأماري. الجواب يمكن أن نقول في مقام الجواب، الذي يستفاد من كلمات الفقهاء أن الوجه في إفراد الضروري بالذكر في كلماتهم، المهم عند الفقهاء في ذكر هذا العنوان بعنوان عنوان مستقل عنوان الضروري من الدين وإنكار الضروري يوجب الكفر، المهم في إفرادهم بالذكر بخصوص هذا العنوان، المهم أن هذا العنوان وإنكار الضروري في الحقيقة طريق
الإنكار
طريق لإحراز علم المنكر بثبوت هذه القضية من ضروريات الإسلام. التفتوا، المنكر إذا يعلم أن هذا المنكر إذا ينكر ضروريا من ضروريات الإسلام، وإذا نعتبر أن إنكار الضروري يوجب الكفر، في خصوص تعريف الضروري ماذا قلنا في تعريف الضروري؟ قلنا لابد أن يكون معروفا بين عامة المسلمين، ما
وفي محيط الشارع،
في محيط الشارع.
فلذلك إنكار الضروري، إفراد بك بهذا العنوان، دليل على الطريق إلى إحراز علم المنكر، إحراز علم المنكر بأن هذا الهود من ضروريات الإسلام، من ضروريات الدين. إذا كان الهود معروفا بين عامة المسلمين في محيط الشام، كل المسلمون يعرفون هذا الهود من ضروريات الإسلام، ضروريات الدين، أو هذه العقيدة من ضروريات العقائد المسلمين، يعني يعلم وينكر. ومن الواضح أن من يعلم وينكر، يعلم أن هذا من الدين وينكر، إنكار يؤدي إلى إنكار الرسالة، يؤدي إلى إنكار التوحيد.
فالحقيقة السر في إفراد الفقهاء هذا العنوان بالذكر بعنوان عنوان مستقل، السر في ذلك طريق إلى لإحراز علم المنكر بثبوت هذا الهود في الدين،
والدليل على ذلك كذلك اعتبار التلازم، تلازم العادي وتلازم العرفي، ليس تلازما عقليا،
التلازم الملازم العادية والعرفية
بين كون الشيء،
بين كون الشيء ضروريا
بين العلم بثبوته في الدين. إذا قلنا أن هذا الهود ضروري من ضروريات الإسلام، يعني كل المسلمون عامة كافة المسلمون يعرفون أن هذا الهود من ضروريات الإسلام، يعرفون أنه ثابت، ثابت في الإسلام. ولذلك المنكر في هذه القضية يعلم أن هذا من ضروريات الإسلام، ويعلم أنه ثابت وينكر. والذي يعلم أنه ثابت في الدين
وينكره هذا خارج من الإسلام ومحكوم بكفر.
على أي حال، هذا كيفية الاستدلال والإشكال والرد على الإشكال. وعندنا ثابت الاستدلال بهذا الدليل بهذه الكيفية. إلى الآن قد أقمنا وذكرنا الأدلة الأربعة على القول بالأمان، وإلى الآن وجدنا هذه الأدلة خالية عن المعارض، هذه الأدلة على القول بالأمانية. فلذلك عندنا في مقام القول المختار، في مقام بيان القول المختار،
نستطيع أن نقول
الأقرب إلى الصحة، الأقرب إلى الصحة من الأقوال المذكورة القول بالأمارية، القول بالأمارية في خصوص الحكم بالكفر،
بكفر منكر الضرورة.
نعم، بعد قد تحدثنا عن أصل المسألة، ذكرنا الأدلة، وأبطلنا التفت كيفية الاتخاذ وانتخاب القول المختار. لما ذكرنا الأدلة على القول بالسببية، التفتوا في هذه النقطة، ذكرنا الأدلة على القول بالسببية وأبطلنا الأدلة، وبعد ذلك قلنا عدم الدليل على القول الأول، على المبنى الأول، على القول بالسببية، بنفسه بذاته دليل على عدم على قول الأماني. وبعد ذلك قد ذكرنا الأدلة الثلاثة مضافة إلى الدليل الأول، مضافة إلى الدليل الأول، ووجدنا هذه الأدلة الثلاثة أو الأربعة خالية عن المعارض، فظهر وثبت أن القول الحق وأن الأقرب، القول الأقرب إلى الصحة هو القول
بالأمر.
هذا في مقام بيان قول المختار.
فلذلك نحن نقول
في قول المختار كما أشرنا في
ضمن البحث،
نحن في قول المختار نقول بكفر منكر الضروري، نقول بكفر منكر الضروري، ولكن على سبيل الأمارية
ولا سبيل التاريخية.
يعني إذا أدى إنكار المنكر إلى إنكار هذا الهر إلى إنكار الرسالة وإنكار التوحيد فنحكم بكفر، فهو محكوم بكفر. ولكن إذا لم يؤدي إنكاره إلى إنكار الرسالة، فقد ينكر هذا الحكم إما لشبهة أو لغفلة أو أحيانا لجهات، لأنه حديث العهد بالإسلام أو بما أنه يعيش في محيط الكفر أو يعيش في البلاد البعيدة عن بلاد الإسلام، البلاد الإسلامية، على أي حال
لا نحكم بكفره وهو يبقى في دائرة الإسلام.
لأن القول بالأمارية هو التوسع، يعني هو السببية أفضل، والقول بالأمارية هو التوسع.
التوسع في الشمول؟
نعم.
لا بالعكس، يعني بالعكس، يعني مغير. التوسع في الشمول يعني لابد أن نحكم بكفر أكثر. حسب هذا القول نحكم بكفر عدد كبير من المسلمين، ولكن بالعكس، يعني على القول بالسببية نحكم بأكثرية المسلمين، ولكن بالقول الأمرية نحكم بالعدد القليل فقط الذي يعلم. الآن نشير إلى بعض الشرائط الموجودة في هذا القول، فلذلك في حسب القول بالأمرية فقط نحكم بكفر العالم والمنتفت المنكر لضرورية الدين، وإنكاره لا بد أن يؤدي إلى إنكار الرسالة وإنكار التوحيد. هذا قليل جدا، هذا قليل جدا. على أي حال لا التفت، لا شك في كفر منكر ضرورية الدين، ولكن كفره مشروط بالشرائط.
مشروط
اولا بالشرطين الاساسيين كما اشرنا سابقا. الشرط الاول العلم، لا بد ان يعلم المنكر الذي نريد ان نقول انه كافر وخارج عن دائرة الاسلام، لا بد اولا نعتبره عالم بما ينكره
او بما انكره.
الثاني الالتفات. الشرط الثاني الالتفات، كذلك أشرنا في الجلسات الماضية،
الالتفات إلى وجود الملازمة بين إنكار الضروري والخروج عن الإسلام ودخول في الكفر. لابد أن يلتفت إلى، لابد أن يكون ملتفتا إلى أن إنكاره، يعني إلى وجود الملازمة بين إنكاره الضروري وخروجي عن الإسلام ودخولي في الكفر. إذا ملتفتا، لو اعتبرناهم ملتفتا إلى الملازمة نستطيع أن نحكم بكفره، وأما إذا لم يكن ملتفتا هو ينكر ضروري من ضروريات الإسلام، يعلم أنه ثابت ولكن لا يلتفت إلى وغير ملتفت إلى أن إنكاره يؤدي الخروج على الإسلام والدخول في الكفر، كذلك لا نحكم بكفره. هذان الشرطان الأساسيان
بما أننا كذلك التفتوا أيها العلماء، بما أننا في المقام القول المختار، بيان القول المختار، اخترنا القول بالأمالي و قد ذكرنا الشرطين الأساسيين في تحقق هذا العنوان، العلم والالتفات، بحسب هذا البيان يترتب على القول المختار عدة أمور. تأملوا، حسب القول المختار وهو الحق وهو القول بالأمارية و لوجود الشرطين، لاعتبارنا الشرطين الأساسيين في تحقق هذا العنوان، يترتب على هذا القول، على القول المختار عدة أمور، يترتب عليه عدة أمور. الأمر الأول،
إن منكر الضروري إذا كان جاهلا
إذا كان جاهلا لشبهة أو غيرها لا يحكم بكفر. الجاهل غير محكوم بالكفر، هذا الأمر.
الأمر الثاني منكر الضروري،
إذا كان جاهلا لأجل أنه حديث العهد بالإسلام كمن لا يحكم بكفر.
الثالث منكر الضروري،
إذا كان جاهلا اعتبرناه جاهلا لأجل أنه يعيش في بلاد بعيدة عن الإسلام،
عن دار الإسلام،
أو يعيش في بلاد الكفر،
ولا يمكن أن يطلع على أحكام الإسلام ضروريات الإسلام،
كذلك لا نحكم بكفره
ولا يحكم بكفره. الرابع إن منكر الضروري،
التفتوا، منكر الضروري أحيانا إذا كان كبعض المكلفين في أوائل بلوغهم، والشاب في أوائل بلوغه وإلى الآن لم يطلع على الأحكام الفقهية على ضروريات الدين، كذلك لا نحكم بكفره، هو يعيش الآن في أوائل بلوغه. وعادة الذي يكون في أوائل بلوغه لا يعلم أن ما أنكره أمرا ضروريا وإنكاره يوجب الخروج عن الإسلام إلا في موارد قليلة، إذا يعلم نحكم بكفره، ولكن عادة لا يعلم.
فلذلك الذي يعيش في أوائل بلوغه لا نحكم بكفره. الخامس
إن منكر الضروري إذا كان غير ملتفت إلى الملازمة التي ذكرناها بين إنكار الضروري بين الخروج عن الإسلام، كذلك لا نحكم بكفره.
هذه الأمور تترتب على القول المختار.
بذلك البيان التفت، أريد أن أختم البحث دقيقتين
سامحوني.
بذلك البيان والتوضيح ظهر هذه النقطة مهمة في مقام اختيار القول المختار، ظهر بهذا البيان أن
ظهر بهذا البيان وبهذا التوضيح
أن الخروج عن دائرة الإسلام لا يدور مدار الإنكار فقط. الخروج عن دائرة الإسلام لا يدور مدار الإنكار فقط، فلذلك لم نقل بكفر منكر الضروري على سبيل السببية. إذا كان يدور مدار الإنكار فقط فلا بد أن نقول بإنكار بكفر المنكر الضروري على سبيل السببية، بما أنه لا يدور مدار الإنكار فقط
لا نقول بالقول بالسببية، ولا نقول بقول على سبيل الأمارية،
بل هناك أمر آخر لا يدور مدار الإنكار،
بل هناك أمر آخر ولا
بد من فرضه ولا بد من إحرازه. التفتها بالنقطة كذلك، إذا قلنا بالأمارية وبالشرط باشتراط العلم وباشتراط الالتفات، هذان الشرطان لابد من إحرازهما، لابد من إحراز الشرطين، حتى لو شككنا في وجود الشرطين لا نحكم بالكفر، لابد من إحراز العلم وإحراز الالتفات.
وتعريف الضروري كذلك تحدثنا
وقل لا بد أن يكون معروفا،
وهذا ينسجم مع العلم، فالعلم والالتفات شرطان أساسيان في الحكم كفر منكر الضروري، ولا بد من إهرازهما.
وطريق الإهراز، طريق إهراز هذين الشرطين إما بالإقرار، تأملوا، إما بالإقرار، إقرار الشخص المنكر يقر بأني كنت عالما وقد أنكرت هذا الضروري من ضروريات الإسلام، وإما بسبب الوجود القرائن الواضحة على أنه عالم وملتفت. وممكن أحيانا في كثير من الموارد المنكر يقول أنا مثلا كنت غير ملتفت وغير عالم، ولكن بعض القرائن أحيانا القرائن الموجودة في بعض الأحيان الواضحة وتدل على
أنه عالم. في هذه السورة كذلك نقول كفر هذا الشخص.
النقطة الأخيرة، التفتوا، ما هو السر في اشتراط هذين الشرطين؟ ما هو السر في اشتراط هذين الشرطين؟ الشرط العلم والالتفات. لماذا نقول لا بد من إحراز هذين الشرطين؟ لما أن في صورة في فرض عدم وجود الشرطين أو شرط من أو جزء منهما، يعني واحد من الشرطين، في فرض عدم وجود الشرطين لا منافاة بين إنكاره وبين التدين الإجمالي والتصديق الإجمالي. سابقا تحدثنا قلنا التحقق عنوان الإسلام يكفي في تحقق هذا العنوان الإقرار بالشهادتين فقط، ولكن الإقرار بالشهادتين يستلزم التصديق الإجمالي والتدين الإجمالي بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأحكام الفقهية بالعقائد الإسلامية. هذا التصديق من المتفق عليه، من المتفق عليه عند جميع الفقهاء وعلماء الكلام، يعني المسلم لابد أن يكون مصدقا ومتدينا بالتدين الإجمالي بالنسبة لجميع الأحكام وجميع الشرائع. إذا لا نعتبره عالم ولا نعتبره ملتفت ولا نستطيع أن نحرز أنه عالم وملتفت، لا نحكم بكفره. لماذا؟ والسبب في ذلك في عدم السور في فرق في سورة فرق عدم الإيه وعدم الالتفات. لا منافاة بين التصديق الإجمالي وبين إنكاره. الإنكار لا بد أن يكون مخالفا لتصديقه الإجمالي حتى يخرج من الإسلام ويدخل في الكفر. وأما إذا لا يوجد مخالفا، يعني لا يمكن أن نعتبر مخالفة الإنكار مع التصديق الإجمالي، هو متدين بالتدين الإجمالي، ولكن ينكر، لا نحكم بكفر. المهم الذي يستفاد من مذاق الشارع عدم تكفير المسلم إلا في موارد قليلة ومحدودة. تكفير المسلم ليس دائرته واسعة بل دائرته ضيقة. وصلى الله على محمد. أشير إلى نقطة، لأن قد ختمت البحث في هذا العنوان وهذا الموضوع. في القول المختار عندنا لا فرق، حسب هذا البيان لا فرق بين الأحكام الشرعية وبين المسائل العقائدية. الشيخ الأنصاري قد فصل بين الأحكام الفقهية والأحكام والمسائل العقائدية، ولكن نحن لا نقول بتفصيل الشيخ الأنصاري. نقول بما أننا قلنا بكفر منكر الضروري على طريق الأمارية وسبيل الأمارية، لذلك لا فرق بين الأحكام الفقهية ولا المسائل العقائدية. وصلى الله. فقد بقي البحث حول الضرورية المظهر، حدثنا حول ضرورية الدين، وإن شاء الله في جلسة إن شاء الله الجلسة القادمة نتحدث حول ضرورية المظهر. الضرورية المظهر كضرورية الدين؟